علامات على طريق التمكين. وكنا ذكرنا في المرة الماضية ضرورة الرجوع إلى مذهب القرن الأول. هذا القرن على رأس القرون المفضلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح المتفق عليه، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث. أما اللفظ المشهور خير القرون قرني فلم يثبت هذا اللفظ القرون، إنما الثابت خير الناس. أما خير القرون فإسناده ضعيف جدا. فعلى رأس هذه القرون الفاضلة القرن الأول المزكى. فنحن نعرض نماذج من تصرف أصحاب القرن الأول لنعلم كيف سابق، فهي علامات على طريق التمكين، لأن كل هذه المحاضرات والدروس التي نعنى فيها وكذلك يعنى غيرنا بإرجاع المسلمين إلى الجادة، المقصود منها التمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض، فهي علامات مضيئة على طريق التمكين. نشرح فيه حديثا رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه فقضى حاجته فجاء فسكبت عليه وضوءا، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر الوحي أو غيره، فإذا نزل هو جاءني بمثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت عليها أن تراجعني، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكيف تمكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنية، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقلت لها: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه ولا لا تستكثريه ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ قال: فخرجت إليه، قلت: ما لك، أجاء غسان؟ قال: لا، بل حدث ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. قال: قد كنت أعلم ذلك. قال: فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فإذا هي تبكي، قلت لها: قلت لك، أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. قال: فذهبت إلى المنبر فإذا رهط حول المنبر يبكي بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له، وقد وكل بباب المشربة غلاما أسودا، وهذا الغلام اسمه رباح. قال: فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فقعدت عند المنبر فغلبني ما أجد، فقلت للغلام استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فذهبت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. فتوجهت إلى الباب، فلما وصل عمر إلى الباب ناداه الغلام وقال له: قد أذن لك. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فأردت أن أستأنس، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت أن أستأنس، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم تبسمة أخرى فجلس. قال: ونظرت في بيته، وهذا الكلام أنا قدمته وحقه التأخير. قال: فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما مضى 29 يوما دخل على عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، إنك قد حلفت ألا تدخل علينا إلا بعد شهر، وقد دخلت من 29 يوما أعدها عدا. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. هذا الحديث حديث جليل، رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. والإمام البخاري قصد جملة واحدة من هذا الحديث الطويل، وهي قول عمر لابنته: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. هذه الجملة التي أرادها الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث كله. فهذا الحديث الجليل يبين لك طرفا من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه. وأول شيء يلفت نظرك في هذا الحديث هو شدة حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما تعكر قلبه ووجد على عائشة وحفصة جلس بعض الصحابة حول المنبر يبكي بعضهم، ولو أن ابنة أحد هؤلاء طلقت ما بكى عليها ولا تأثر، ربما يجد لكن لا يبكي إذا طلقت ابنته، لكن لأن خاطر النبي عليه الصلاة والسلام تكدر فهم لا يشعرون بطعم الحياة. وهذا كان سمتا عاما لهذا الجيل الفريد الذي لم تشهد الأرض مثله أبدا. هل تعرف شيئا عن أصحاب موسى عليه السلام؟ اي نعم نعرف. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه وليس من قومه، لأنه لو كان واختار موسى من قومه لدل على أنه ترك خلفه فضلاء، لكن كأن هؤلاء السبعين هم قوم موسى فعلا، لا يوجد غيرهم في كمالهم وعقلهم وإيمانهم. فلو قلت من قوم موسى لقلنا هؤلاء السبعون هم قوم، فإنك لو قلت واختار موسى من قومه دل على أنك تركت خلفك فضلاء. هؤلاء السبعون اللي هم أفضل بني إسرائيل على الإطلاق، الذين اختارهم موسى عليه السلام لمناجاة ربه ليكونوا حاشية له، لما ذهبوا إلى الطور وكلم الله عز وجل موسى قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة، فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان الخلاصة سفهاء، يبقى الذين تركهم عبدوا العجز، هذا الذي حدث، تركهم فعبدوا العجز، يبقى الخلاصة وصفهم موسى عليه السلام بهذا الوصف. اختار موسى قومه وبعدين قال أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فرماهم بالسفه وهم أفضل بني إسرائيل. والحواريون قالوا يا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ربك، ولم ينسبوا أنفسهم له، هل يستطيع ربنا؟ الضمير الجميل اللي يشارك بالاعتزاز بالانتماء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صحابة لم يكونوا كذلك، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا الجيل الفريد الذي نقل نبض قلبه عليه الصلاة والسلام، ونقلوا اهتزاز لحيته في القراءة، ونقلوا احمرار وجهه في الغضب والخجل، ونقلوا التفاته، ونقلوا انصرافه، ينصرف عن اليمين أو ينصرف عن اليسار، نقلوا كل شيء. هذا الجيل ليس له نظير على الإطلاق من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، والله أعلم بما يأتي، لكن لا أكاد أتصور أن يكون هناك جيل مثله في أي وقت من الأوقات. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إن الله نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب أصحاب محمد له، فهم اختيار الله تبارك وتعالى. وهذا موقف من ألوف المواقف التي نحتاج إلى درسها والنظر فيها وتعلم الأدب منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وعند أبي داود الطيالسي، وهي رواية للإمام البخاري في كتاب التفسير، رواية الطيالسي قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك فتمنعني هيبتك. وعند البخاري في التفسير فقال عمر له يا ابن أخي إذا كان عندي علم فاسألني. ولم يسأل ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا وهو منفرد، قال حتى حج وحججت معه وعدل، أي ترك الجادة وذهب ليقضي حاجته بعيدا، كلمة عدل أي عن الطريق، طريق المسير. فلما قضى حاجته جاء ابن عباس بالماء فسكب عليه ليتوضأ. ففي هذا دليل على أن طالب العلم النابه ينبغي أن يتحين فترات الخلوة مع شيخه ليسأل، إذا لا يهجم عليه ويسأله في أي وقت، ربما كان خاطر الشيخ متكدرا أو ليس عنده الرغبة في الإجابة. طالب العلم ينبغي أن يكون نبيها، لأن الشيخ له نظرة إلى التلميذ. إذا كان فيه تلميذ ملح وثقيل، أول ما يرى الشيخ يكلح وجهه ولا يفيده. يشوف ابن حبان رحمه الله كان لا يترك شيخه ابن خزيمة في سفر ولا حضر، وكان يكتب كل شيء يقوله ابن خزيمة. فأكثر عليه ابن حبان في مرة وهما مسافرين، فقال له ابن خزيمة: يا بارد تنح عني. فكتبها، فقالوا له: أي فائدة في كتابتها؟ قال: لا أدع شيئا يخرج من فم الشيخ إلا كتبته. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة وعائشة، كان كثير المراء لابن عباس، كثير الجدل، وهذا أدب ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه. لا تماري شيخك كثيرا حتى لا يمقتك، وإن أردت أن تعترض عليه أنقل الاعتراض على لسان الغائب أو على لسان غيرك، لا تنقل الاعتراض على لسانك أنت، لأن لو نقلت الاعتراض على لسانك خسرت شيئين. الشيء الأول، خسرت قلب شيخك. الشيء الثاني، أنك إذا أدركك الحياء انقطعت أمام شيخك حياء. ليه؟ لأن أنت المعارض، فلربما أدركك الحياء فلم تستطع أن تذكر حجتك. لكن لو قلت: يقولون كذا وقال فلان كذا، ولو اعترض على هذا بكذا، فما هو الجواب؟ تنقل كل الكلام على لسان الغائب، فتكون في حل، تكون في حل. ابن أبو سلمة لم يكن يفعل ذلك، يجلس مع ابن عباس يماري فيه ويعترض. فقال الزهري، وهو أيضا من أشهر الرواة عن أبي سلمة، قال الزهري: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. ابن عباس أول ما يراه يقول لك: ده غاوي كلام، غاوي اعتراض. يجلس مع ابن عباس لا يتكلم ابن عباس ولا يفيده. ليه؟ لأنه عارف أنه سيجادل، فكان يترك. على عكس ابن عباس مع سعيد بن جبير، قال ابن عباس لسعيد بن جبير: قم فتكلم. قال: أتكلم وأنت موجود؟ قال: نعم، تكلم حتى تخطئ فأسدده. وهذا رعاية خاصة، يعني التلميذ يتكلم في وجود الشيخ، يوم لما يغلط يوم الشيخ يسدده: أنت أخطأت في هذه وفي تلك وفي تلك، فيسدده. على عكس ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مع شيخه عطاء بن أبي رباح، أخذ ابن جريج علم عطاء كله، لأنه لازمه 20 سنة وكان في غاية اللطف معه. يريد أن يسأل استأذن، إذا أذن له سأل، وأحيانا لا يسأل، إنما يرى سمت عطاء متكدر متعكر، وجهه منبسط مكفهر، يومي يأخذ هذه العلامات ويستفيد منها. فيبقى: لا تماري شيخك وإن كنت محقا، لكن حسبك أن تذكر اعتراضك على لسان غائب أو على لسان غيرك، واكسب ما عنده من الرد، ولا تنتصب في باب المقيم للحجة على شيخ. خلاص، أنت معتقد أن هذا هو الحق، خلاص اسأل واذكر الاعتراض وانظر إلى جواب شيخك. ويمكن لك
إذا أحسست أنك أكثرت عليه أن تكلف آخر فينقل اعتراضك وأنت تسمع. يكفي أن تنقل اعتراضك على لسان آخر إذا أحسست أن شيخك تكدر منك. وهذا ذكاء، يعني في القصة التي يذكرونها في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، والفضل بن دكين من مشايخ الإمام أحمد ومن مشايخ الإمام البخاري أيضا. فجلس يحيى بن معين أبو زكريا مع أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، فقال يحيى بن معين: أنا أريد أن أختبر الفضل. طيب ماذا تريد؟ قال له: سآتي بأحاديثه وأخلط فيها أحاديث غيره وأدفعها له. إذا يعني قال كل حديثي يبقى مختلط، لم يميز حديثه من حديث غيره، وإذا ميز يبقى إيه، تأكدنا أنه ضابط حافظ. فقال له أحمد: لا تفعل، فإن الرجل حافظ يقظ. قال ابن معين: فما بد، لازم أعمله. لكن كان الفضل بن دكين يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره، هيطلع له الورقة ويقول له خذ، فأعطاها لأحمد بن منصور الرمادي صاحب لهما، ولكن كان بيجلس مع الطلبة، لكن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا يجلسون بجانب الفضل لتميزهما، يعتبروا يعني من صغار أقران، من صغار يعني أقران الفضل، أصغر منه في السن. فلما خف المجلس أحمد منصور الرمادي أعطى الورقة للفضل فجعل ينظر فيها وتتسع عيناه وتدور، عيناه تدوران. ثم سكت ساعة، ساعة مش 60 دقيقة، سكت يعني إيه؟ يعني بره. ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي: أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وأما هذا أحمد بن حنبل فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا، عمل يحيى بن معين. وأخرج رجله ورفسه فألقاه من على الدرج وقال: علي تعمل. ثم انصرف مغضبا، فقال أحمد بن حنبل يحيى بن معين: قلت لك الرجل حافظ. فقال يحيى: والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. ثم ذهب إلى الفضل فقبل ما بين عينيه وقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربه. فابن معين لم يعطه، لكن الفضل كشفها. ليه؟ لأن ابن معين له حركات كثيرة من مثل هذا، جربوا عليه كثيرا، أي واحد يعمل حركة زي دي يبقى يحب معين. ليه؟ لأنه انتصب للرد على الرواة والرد على الكذابين وإخراج وهم الغالطين، فاشتهر بين الناس بذلك حتى كانوا يخافون منه. جاء رجل إلى بغداد من مصر، أحد المشايخ الكبار، فلما وافى بغداد قال عبد الوهاب أحد اللي وراوي الحكاية لكني نسيت نسبه، قال: فكنت أول من بكر علي، فطرقت الباب، قال: من؟ قلت: فلان. قال: فدخلت والشيخ متكئ. قال: فما لبثت إلا قليلا، طرق الباب: من؟ أحمد بن حنبل. من؟ أحمد منصور رمادي، والشيخ كما هو يقرأ من الكتاب وهو مضطجع. حتى دق الباب، قال: من؟ قال: يحيى بن معين. فجلس اعتدل، قال: ورأيت الكتاب سقط من يده. ليه؟ لأن ابن معين كان الرواة يخافون منه، وإذا رأى الراوي ابن معين في المجلس حدث بأجود الأحاديث عنده. ليه؟ لأنه يعرف أن ابن معين هيحط الشهادة بناء على ما يسمع. فلربما استقبل الدجال الكذاب ابن معين بأحاديث مستقيمة، فظن ابن معين أن هذا شأنه فوثقه، فلذلك ابن معين وثق بعض الكذابين لأجل هذا، منهم محمد بن القاسم الأسدي، كذبه الجماهير إلا ابن معين، قال: ثقة وقد كتبت عنه. يبقى يحمل توثيق ابن معين على مثل هذا، وإلا فقد سأل عباس بن محمد الدوري ابن معين قال: ما تقول في القاسم بن محمد؟ قال: ثقة وقد كتبت عنه. محمد بن القاسم الأسدي قال: ثقة وقد كتبت عنه. قال: إنه روى كذا وكذا. قال: إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب. حس ابن معين المعروف، إن كان روى هذا فهو كذاب. يبقى هذا يدل على أن محمد بن القاسم الأسدي استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، فظن أن هذا شأنه فوثقه لذلك. إذا أحسست بتغير سمت شيخك وانت بتناقشه تناظره، طبعا تستخدم الألفاظ الايه، تستخدم الألفاظ الجميلة التي تليق بشيخك الذي أخذ بيدك إلى الله، يبقى أنت توقره وتستغفر له، وإذا أخطأ تترضى عنه، مش تطلع كتاب في الرد عليه مثلا وتقول: قال لي وقلت له، وخلاص كأن المسألة رز رز. لا، نحن ما علمنا هذا في العلماء الأولين. شو ابن عباس انتهز الخلوة مع عمر، ثم فعل شيئا يليق بأدب ابن عباس، وهو أنه سكب الماء عليه، حمل الإبريق وسكب الماء عليه، وهو بيسكب عليه الماء قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك. وفي هذا دليل على أن السمت والأدب يسبقان العلم واللسان، السمت يسبق اللسان. وعمر بن الخطاب قال: إن الرجل لا يعظم في عيني حتى إذا تكلم سقط من نظري. يبقى السمت والشكل سبق، لدرجة أن عمر بيقول: يعظم في عيني وأشعر بمهابة الله، لكن أول ما يتكلم تجد في غاية التفاهة. شوف الأصمعي، عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول: ما هبت أحدا قط هيبتي لمالك، فلحن في لفظة فسقط من عيني. الأصمعي إمام لغوي شهير ومحدث أيضا، فمتصور أن شيخه توافرت فيه كل الكمالات، فهو النحوي الأول والفقيه الأول والمحدث الأول والعابد الأول، هو نظرته إلى شيخه هكذا. فعظم عليه وكبر عنده أن يلحن مالك في لفظة، ينصب الفاعل مثلا أو يرفع الحال ولا التمييز، لم يتصورها الأصمعي. لذلك أول ما مالك لحن في لفظة قال: فسقط من عيني. فهذا يدلك على أن السمت سباق، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ساعات كده واحد تنظر إليه لا تعرف اسمه ولا نسبه ولم تتكلم معه بلفظة واحدة، تحس أنك أنت بتحبه، أنك أنت مستريح له. وفي واحد آخر تحس أنه على وشه قتيل، تحس أنك كده مغموم من شكله ولا تريد أن تنظر إليه، مع أنه ما آذاك ولا سبك ولا شتمك ولا حكى ضدك لا مؤامرة ولا، لكن تشعر أنك كده بتكرهه لا تحبه. هو ده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة. فهو بيقول: تمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا كان عندي علم فسلني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس. إنما تعجب عمر من ابن عباس في هذا السؤال لأن ابن عباس كان معنيا بالتفسير، فكيف غفل عن هذا الموضع مع عنايته بالتفسير؟ والذي يعتني بالتفسير لا يفوته أبدا مثل هذا الموضع. ثانيا، لأن ابن عباس كان له عند عمر قدر يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعمل جلسة كده، جلسة مشاورات مع أشياخ بدر اللي هم إيه؟ غرة الإسلام. فكان يدخل ابن عباس معهم، فغضب أحدهم، ورد إن هذا الذي غضب هو عبد الرحمن ابن عوف، وقال له: كيف تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، ده ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا سواء، إنه من حيث علمتم. ثم أضمر عمر في نفسه شيئا. جلسة اللي بعديها مثلا سألهم سؤال: ما تقولون في قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ ما تقول يا فلان؟ قال: يعني الله عز وجل يأمر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح ويستغفر له. إيه اللي جابه؟ فسر الماء بعد الجهد بالماء. وانت وما أرى منها إلا ما رأى أخي. طب وانت ما أرى؟ كلهم قالوا إيه؟ نفس الكلام. قال ابن عباس: فرأيت كأنه سألهم ليريهم قدري. طيب ابن عباس ما تقول فيها؟ قال: أرى أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة وفاته، لأنه إذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا إذا تم الدين وكملت النعمة فما بقاؤه؟ فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. فأدخل عمر ابن عباس لهذه الجلالة، جلالة ابن عباس، فتعجب: كيف وعلمك هكذا غزير وعميق لدرجة أنه اكتشف الرمز من الآية إذا جاء رسول الله الفتح، كيف غاب عنك مثل هذا الموضع الشهير؟ لذلك تعجب منه. قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. وفي هذا دليل على أن عمر انبسط لابن عباس، لأن كان ممكن يقول له هما عائشة وحفصة وخلاص ونكمل ماشي ويسكت، لكن عمر حكى له. وعادة لا يحكي الشيخ لتلميذه مثل هذا ويسامره إلا إذا كان بينهما ود. يبقى استثمر ابن عباس الخلوة وأحسن اختيار الزمان فظفر بهذه القصة التي تلوناها عليكم. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم. فذكر عمر رضي الله عنه سمت نساء المدن ونساء القرى، وذكر صفة تعامل الرجال في القرى وتعامل الرجال في المدن. فكانوا هم في مكة وهي أم القرى، والمدينة بلد التحضر، فكان هناك مباينة في التعامل مع النساء. يعني في قريش في مكة كانوا بيتعاملوا مع النساء بالنبوذ، شدة والغلظة، والمرأة لا رأي لها، المرأة للفراش والمطبخ بس. إنما في المدينة المرأة أخذت حظا أوسع، بتناقش وتتخذ قرارات وتجادل زوجها. هذا الكلام غير موجود إطلاقا في البيئة المكية. هذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، ليس للمرأة كلام ولا قرار ولا نقاش ولا أي شيء. فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم، يعني الرجل ممكن يقول لا تفعلي، فيأتي لا تزال تقنعه حتى يقتنعوا، لا طيب ماشي خلاص نمشي كلامك، يبقى غلبته. ده في إيه؟ في منظور عمر، طالما الرجل نزل إلى رأي المرأة يبقى اتغلب. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. بدوا يتعلموا وينقلوا ايه الاعتراضات الى البيوت. ويشوف تعبير عمر هو قصد ان يقول فصفق نساؤنا يأخذون من قلة ادب نساء الانصار، لان هو معترض، هو غير راضي عن سلوك الانصار كما يدل عليه تصرفه مع امرأته لما اعترضت عليه. لكن هو ايه لما قال فلما قدمنا على اخواننا، وذكر لفظ الاخوة حتى لا تظن انه يزري عليها. ويشوف الاخ، لفظة الاخ او مكانة الاخ مكانة عظيمة جدا. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه، داء البدء مش امه وابيه، من اخيه اولا. قال فمن عفي له من اخيه شيء، ولم يقل من قاتله، من اخيه. وقال انما المؤمنون اخوة. ولما واحد مننا بيتعطر يقول اخ، اول واحد قريب منه يفتكره في المصيبة اخاه. اذا هي دي مكانة الاخ. فلذلك عمر الخطاب قال فلما قدمنا على اخواننا، علشان خاطر لا تتصور انه عمال ايه يغمز ويلمز، فذكر لفظ الاخوة اللي هو المشعر بالحب. اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. وفي اللفظ الاخر ياخذن من اربي، الارب اللي هو العصر، من اربي نساء الانصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. شوف اللفظ القوي، صخبت يعني عملت ضوضاء عظيمة، ده هي بتراجعه فقط. اعتبر عمر ان هذا صخب، مجرد انها تراجعه يبقى صخب. في خارج الصحيحين قال فتناولت قضيبا فضربتها وقلت لها تراجعينني. يبقى هذه تعامل ايه المكيين مع النساء، مجرد المراجعة. أتراجعينني؟ قالت ولم تنكر أن أراجعك. بدأ اعتراضها، مش سكتت وخنست كما كانت في مكة، لا بتعترض برضه، برغم أن ضربت إلا أنها بتعترض. قالت ولم تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني لست أقل منهم ولست أفضل منهم. لكن هم بيهجروه وهو رسول الله، وبعدين هم أمهات المؤمنين أسوة لنا، فأنا لست بأقل منهم، أنا أقلدهم، ولست أنت بأفضل منهم. قال عمر فأفزعني ذلك. شوف اللفظ أفزعني، والصحابة لما كانوا يستخدمون الألفاظ كانوا يقصدون مدلولها، كان يقصدون مدلولها، مش مثلا زي مثلا بعض اخواننا لما يتكلم يستخدم الالفاظ القوية جدا في الامور التافهة، يقول لك ده كلمني كلاما فظيعا جدا جدا جدا. طب قال لك ايه؟ ايه قال له رفض مثلا ايه غور من وش مثلا، هو ده الفظيع جدا جدا جدا. علامة بقى او ثمرة استخدام الالفاظ القوية في المواقف التافهة، ان الواحد لو انت استخدمت اللفظ القوي في مكانه هنزله برضه، ساعلم انك مبالغ. تعرفين زي الولد بتاع ايه بتاع الغنم اللي بيضربه بالقصة لا احد يصدق كذابة، احب ان هو ايه يعني يضحك على القرية كلها، فجعل يصف الذئب، الذئب جاء الذئب، الغنم والذئب جم كلهم جري، كل واحد جايب نبوت وبتاع، فين ولد الذئب؟ قال ضحكت عليكم. فرجع كررها مرة ثانية برضو جم لم يجدوا شيئا، فالمرة الثالثة جاء الذئب فعلا، فجعل يقول الذئب الذئب، لم يخرج أحد، قال لك ده هو كل يوم هيطلعنا نجري وراه، فجاء الذئب فعاد على الغنم وأكلها خلاص. فعمر بن الخطاب لم يقول أفزعني ذلك، يبقى هذا فعلا قصده عمر، فعلا أفزعه ذلك. ليه؟ لأنه كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الحب. أشوف بيقول يا رسول الله كما صحيح البخاري لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. قال يا رسول الله أنت أحب الناس أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما قالوش بقى تفسير نفكر أو السخير في الحال. قال أنت الآن أحب إلي من نفسك. طيب لماذا استثنى عمر نفسه؟ ليس لأنه يحبها أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفس في الحديث. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده ما قال عمر ذلك، لكن قال أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، فلما لم يذكر النفس ذكرها عمر. وإلا لو ذكر النفس ما عقب عمر. ليه؟ لأنه الحب جاهل، بيحب أكثر من نفسه جاهل. ولذلك لما قال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك لم يتردد أبدا، وقال أنت الآن أحب إلي من نفسك. فهو ده تصرف المحب. قال أفزعني ذلك، وفزع من جهتين، من جهة الحب الذي ذكرته، ثم من جهة ابنته. ولذلك لما سأل لم يسأل لا عن عائشة ولا عن أم سلمة ولا عن أي عن بنت، أول ما سأل عن ابنته. وهذا يدلك على أن الآباء يحبون لأبنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم.